باب جامع الوصايا. يعني قفضنا قفضة حتى نصل إلى الكلام على جامع الوصايا، فيها كثير من المسائل، وكما قلنا سيأتي بعدها كتاب العتق والتدبير والكتابة، وفي هذا يعني نكون قد بلغنا إلى نهاية الكلام على كتاب المعاملات كلية بفضل الله جل في علاه، وإن كنا قد أغفلنا كثير من الفروع التي يعني ليس في زماننا ما يجعلنا نتصوره بحال نحو مسألة العتق والكتاب والتدبير، نأخذ أمهات المسائل وأصول المسائل فيه، لكن التفريعات يعني لسنا بصدد الكلام على التفريعات الكثيرة، لا سيما أن استخدامه الآن استخدام هذا العلم في هذا الزمان يعني ليس كثيرا، وليس أصلا موجودا، ونحن نؤمن وجوده إن شاء الله وعلم المسلمين بعد ذلك، لكن كما قلت أننا نأخذ أمهات وعيون المسائل في هذا الباب، ثم بعد ذلك نقف على أرض صلبة حتى ننهي الكتاب كلية، ونسأل الله أن يمكن لنا من نهاية هذا الكتاب، وهو كتاب طويل جدا لكن الإفادة فيه عالية. قال: باب جامع الوصايا. إذا أوصى لجيرانه فإنه يصرف إلى 40 دارا من كل جانب. وقال أبو حنيفة: يكون ذلك للجاري الذي يلاصقه. إذا أوصى لجيرانه فإنه يصرف إلى 40 دارا من كل جانب. طبعا هذه المسألة لأنه قد ورد فيها بعض الروايات عن عائشة عن غيرها، وأن كان إسناد الكلام. قال أبو حنيفة: يكون ذلك الجار الذي يلاصقه. قال أبو يوسف: هو لأهل الدرب. قال أحمد: وأهل المسجد والجماعة من يسمع النداء والإقامة. إذا أوسع المذاهب هنا في هذا الباب هو أحمد رضي الله عنه وأرضاه. فأحمد قال: لأهل المسجد والجماعة ممن يسمع النداء والإقامة. عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الجوار، فقال: 40 دارا، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يمينا وشمالا وقداما وخلفا، بعضهم يرويه 40 ذراعا. والحديث في ضعف، الحديث في ضعف كما بينا قبل ذلك، لكن هذا أثر. والحق أنه إذا وصى للجار إذن فكل جار وإن تباعد فهو جار، وإن حدث التزاحم يبقى إذن تقديم الأسبق على كل جار فهو، وإن بعض الدار فهو جار، فيقع في الوصية إلا أن يحدث التزاحم فيكون الأقرب فالأقرب. مسألة: وإن وصى لقراء القرآن كان ذلك لمن يحفظ جميع القرآن. يعني وصى ببيت لقراء القرآن، نفس بذلك الحفظ، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ولا يدخل فيه من يحفظ بعضه في وجهان، أحدهما يدخل فيه لعموم قوله، والثاني لا يدخل فيه لأنه لا يطلق اسم هذا الاسم في العرف إلا على من يحفظ جميعه. حقنا في عرفنا الآن هو قال من يقرأ القرآن، قراء القرآن هو الذي يتقن القراءة فقط، وليس الذي يعني قراء عندنا هنا راقد بهم الذين يعني يتقنون القراءة، عندهم إتقان في القراءة فقط. وإن وصى للفقهاء صرف إلى الفقهاء دون الأصوليين والنحاة وأهل اللغة والطب. ولا يدخل فيه من يسمع الحديث ولا يعرف طرقه، فما يعرف طرقه يقصدون بذلك إما السند والرجال، وإما الاستنباط منه، لأنه لا يطلق اسم الفقيه إلا على الفقهاء. الله أكبر. يعني هو الفقيه الذي يطلق عليه اسم الذي يتفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو أصل الفقه، أصل الفقه هو الكتاب والسنة كما قلنا نص ومعنى. نعم. وإن وصل إلى العلماء صرف لكل عالم بأصول الشريعة وفروعها دون غيره. شوف لما يقول وصل العلماء هنا الآن إطلاق، والإطلاق الإطلاق لا يكون إلا يعني إذا أطلق العلماء لا يكون الإطلاق أبدا إلا علماء الشرع. يعني إذا قال داري حديقتي بستاني بيتي للعلماء المقصود بذلك علماء الشرع، المقصود بذلك علماء الشرع لا غير علماء الشرع. ده الأصل أن كل وصية ذكرت العلماء يقصد بها علماء الشرع، بل الآيات التي جاءت والحديث التي جاءت تذكر العلماء وتذكر ممدحة في العلماء ما هي إلا لعلم الشرع. وإن وصى لعقل الناس قال الشيخ عيسى فذلك لأورع الناس وأجهدهم أن العقل المنع وعقل الناس أنه من المحال. ولذلك قال علماؤنا وبهذا القياس إذا وصى لأجهل الناس وأسفلهم صرف ذلك لمن يسب الصحابة أعوذ بالله وإلى أهل الذمة أنهم أجهل الناس مخالفتهم الدلائل الواضحة. شوف هنا الشافعي يقول أعقل الناس أورع الناس وأجهل الناس هم الذين استطالت ألسنتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرافض الخبثاء، وهؤلاء هم أخرس الناس حقا يعني ليسوا أجهل الناس فقط بل هم أخرس الناس أيضا. ويصرف ذلك إلى الصحابة إلى من يسب الصحابة وإلى أهل الذمة أنهم أجهل الناس لمخالفتهم الدلائل الواضحة. فأهل الذمة نسبوا عيسى عليه السلام لله جل في علاه، والآخرون نسبوا عزيرا لله جل في علاه بهتانا وزورا، فهؤلاء من أعظم الناس جهلا، ولأن الدلائل على توحيد الله جل في علاه في هذا الكون البديع من مرامه الشاسعة أرقى ما يكون. ولذلك قال ابن تيمية عندما تمثل هذا البيت وهل يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل، وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وإن وصى بثلثه لمسجد أو لسقاية أو لبناء مسجد أو بناء سقاية أو أوصى بأن يوقف ذلك عليه قال الشيخ أبو حامد صح ذلك لأنه وصية في طاعة. وإن وصى بثلثه لمفادة أسار المشركين من أيدي المسلمين قال ابن الصباط صحت وصية لأن المفادة جائزة فصحت الوصية له. قال شفع من وصى بمصحف لذمي فالوصية باطلة استغفر الله لا يستفيد منها، فهو يكفر بهذا الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلى بلاد الكفر بكتاب الله جل في علاه، فكيف يوصى به؟ والآن بعض البلغ يفعلون ذلك يحسبونها هدايا وتقربا وتزلفا ومسألة التعايش ولا ماذا يقولون. يعني نعم التعايش موجود موجود، لكن الكلام على الديانة الدين كيف أنت تقر كافرا أو تمنح كافرا أن يأخذ كتابك يفند ما فيه وتراه يكذب عليه ويقول هجرا. قال أصحابنا هذا على أحد الخوارج وقلنا لا يصح شراؤه له. الصحيح أن الوصية له باطلة، هذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح أن الوصية له باطلة. وإن أوصى للأيتام صرف إلى الصغار الفقراء ممن لا أب له لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد الحلم. ولأن اليتيم في بني آدم فقد وأن اليتم في بني آدم فقد الأب وفي البهائم فقد الأم. وليدخل فيه من كان صغيرا غنيا لا أب له في وجهان، يدخل فيه لأنه اليتيم بفقد الأب، ولا يدخل فيه لأن هذا الاسم لا يطلق في العادة إلا على الفقير. والصحيح الأول، الصحيح الأول، فإن أوصى بالأيتام صرف الاستغفار الفقراء، نعم، الذين مات عنهم أبوهم ولم يبلغوا الحلم بعد. وإن وصى الأرامل دخل في كل فيه كل امرأة فقيرة لا زوج لها. ولا يدخل فيه من لا زوج لها إذا كانت غنية أيضا على وجهين. والصحيح أنه يدخل فيه، الصحيح أنه يدخل فيها من لا زوج لها تأيمة سواء كانت فقيرة أو كانت غنية. ولا يدخل فيه من لا زوج له من الرجال في وجهان أحدهما لا يدخل، لأنه لا يطلق هذا الاسم في العرف على الرجال، سألت الأرامل. والثاني يدخل فيه لأنه قد يسمى من لا زوج له من الرجل أرمل، نعم هو يسمى بذلك، وهذا الراجح الصحيح. قال الشيخ أبو إسحاق: وأن وصل الشيوخ أعطي من جاوز 40 سنة، وأن وصل الفتياني والشباب أعطي من جاوز البلوغ 30 سنة، وأن وصل الظلماني والصبياني أعطي لمن لم يبلغ الحلم، يعني لأن هذه الأسماء لا تطلق إلا على من ذكرناه. وعامة الآن في بحوث طبية جعلت الشباب إلى فوق 60 أيضا، مع أن هذا العصر يعني المفروض أنه زمان شر من الزمان، الأولين قد يطلق عليهم ذلك لما فيه من البركة والديانة، وأيضا أن الله جل وعلا قوى أبدانهم ليتقوى على الكافرين. طيب لو في أسئلة تفضل.